بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله وبركاته. ثم ما بعد، فوقفنا في اللقاء السابق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه. قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر ماذا أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها، فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يرقب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: أرجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. صوت في مشكلة شباب؟ صوت في مشكلة؟ مالا أنا سامع شايفكم خدين واحد اثنين وحاجة زي كده، يعني بيقطع ولا سليم؟ طب جميل. صفحة 12. تمام. واضح. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وده حديث طبعا وما في معناه من الحديث بيؤسس مادة مهمة جدا، ان ناس كتير بتظن احيانا انها قد تعيش الحياة الدنيا بالطول وبالعرض وتتمتع بكل متع الحياة الدنيا، وفي الاخر تدخل الجنة زيها زي الناس الصالحين الابرار عادي جدا. وده مش موجود ومش هيحصل، ده مجرد الغنى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، او اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان فقراء اهل الجنة يدخلون قبل الاغنياء بألوف السنوات. واضح شباب؟ فده لمجرد الغنى، مع انه ممكن يكون في غنى دوت كان طائع وكان بيشكر، لكن لمجرد ان هو كان غني بيؤخر عن الفقير حتى لو كان هو بيتقي الله عز وجل في هذا المال. على فكرة مش من لازم التأخير انه يبقى اقل في الدرجة، ممكن الفقير اقل في الدرجة بس هيدخل الاول درجته وبعدين الغني يخش بعده في درجة اعلى. واضح القصة دي؟ فليس يعني علامة الدخول اولا انه اعلى في الدرجة. واضح شباب؟ فلمجرد الغنى بيؤخر. حلوة الدنيا مرة الآخرة، يعني اعرف ان اي حاجة في الدنيا حلوة فيها شهوة ستأتي حقا، الا يعني الاشياء اللي فيها نية اجر، يعني مثلا الاطفال والزواج والحاجات دي. ما الحاجات دي حلوة من حلوة الدنيا، لكنها أشياء فيها نوايا صالحة، إنك بتتزوج لتقوم بيت مسلم دنيا صالحة، إنك بتنجب عشان تربي نشأة على الإسلام دي صالحة، إنك بتأتي زوجتك في الحلال فدنيا صالحة، إنك بتصلي قيام الليل لا شيء صالح، حتى لو بتجد فيه حلوة من حلوات الدنيا. تمام؟ فدي أشياء حلوة صحيحة لكنها ليست مرة في الآخر. لكن أشياء كثيرة من الشهوات يأتي الإنسان يتحصر، يعني وانتوا عارفين طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج فقابل أبو بكر وقابل عمر كل منهما قال ما أخرجني إلا الجوع. يعني سيدنا أبو بكر ما أخرجه إلا الجوع، وسيدنا عمر ما أخرجه إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أخرجني إلا ذي أخرجكما، يعني أنا كمان خارج من الجوع. مع شباب الحديث ده خطير جدا، إن النبي عليه السلام في هذه الحال ذهب إلى بعض الأنصار فوضع له إيه بقى، شوفوا وضع له إيه، تمر وماء بارد، وجلس في الظل وذبح له شيء يعني لحمة، يعني كان إيه، كان عيش ولحمة وتمر ومية بس. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زن يومئذ عن النعيم. على فكرة الأكل ده هو ممكن أقل أكل كنا ناكله في رمضان، يعني في رمضان واحنا صايمين أقل أكل إن احنا نفطر على تمر وبعدين ناكل عيش ولحمة، ده أقل أكل عند معظم الناس. يعني في ناس كتير ممكن حالها أقل من كده، بس أنا بقول معظم الناس أو عموم الناس ده عادي عندهم إنه كان عيش ولحمة وخضار أو رز ولحمة وخضار وفطر على تمر، ده أكل عادي صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا مرة بكى وقال ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، هنسأل عن النعيم ده، فأي نعيم من نعيم الدنيا سيسأل عنه العبد يوم القيامة. فلذلك قضية الزهد يا جماعة قضية خطيرة جدا كلنا محتاجينها. وقال صلى الله عليه وسلم بقى الحديث ومرة الدنيا حلوة الأخرة، طاعات المرة والشاقة واللي تجد فيها عنت ومقاومة للنوم وللأكل ولحب المال والإنفاق مما تحب، كل هذه الأشياء ستجدوها حلوة في الآخرة. يعني قمت الليل وتعبت وعايز تنام ومش قادر وتعبان جدا، وفي الآخر سبقت يوم القيامة ستجد ثمرة هذا القيام حلو. أنفقت مما تحب، معك فلوس وتحبها وتنفق، فتأتي يوم القيامة وتجد هذه النفقة كما يربيها كما يربي أحدكم فلوة اللي هو الفرس الصغير حتى تصير التمرة كجبل أحد من السواد. حلو أنت أنفقت الجيش بروبس مثلا 1000 جنيه 1000000 جنيه، كل واحد بقى أنفق على قدر إيه ما يملك، فتأتي يوم القيامة تجد جبال جبال كبيرة جدا من الثواب. من ماذا؟ من إنفاقك هذا ومن مباركة الله عز وجل فيه. وصحيح حتى الإنسان اللي بيبتلى ويحتسب النية فإن الله عز وجل يبدله أجرا يوم القيامة، حتى أن أهل العافية يودون يوم القيامة أنهم كانوا قد ابتلوا لما يرون من ثواب أهل البلاء. يقول بقى الشيخ في الكتاب احنا في صفحة 12 يقول قلت، يعني هو نفسه كتب الكتاب بيقول فمن منع نفسه من غيها في الدنيا لم يتحسر يوم القيامة، ومن ركب الشهوات ندم حين لا ينفع الندم. فمن منع نفسه من غيها في الدنيا لم يتحسر يوم القيامة. اي حد عنده سؤال يا شباب بس في اخر الدرس ان شاء الله. فمن منع نفسه من غيها، تمام، الكتاب بتاعنا هو كتاب العظيمة الجنة والنار للدكتور هشام الزهيري من صفحة 12، كان موجود على النت والرابط عندكم. فهو بيقول نفسه من غيها في الدنيا، يعني مبدأ ومبدأ عظيم جدا وأسلوب قوي جدا في التربية. بمعنى عايز تربي نفسك وتزجرها عن المحرمات وتدفعها للطاعات فاجعل لها شاهد من الآخرة. وأصلا الفصل بيتكلم ايه على ان العبد لا ينال الجنة ولا ينجو من النار بغير عمل، فالعمل هو اللي هيوصلك لإيه؟ للجنة أو ينجيك من النار، صح؟ فإذا احنا نتكلم على الفوز بالجنة والنجاة من النار، يبقى إذا لو جعلت نصب عينيك الفوز بالجنة والنجاة من النار اختيارات كتير جدا في حياتك هتتغير. تيجي كده تلاقي نفسك عايزة تظلم، سواء تظلم نفسها أو تظلم غيرها، في غي، في بغي، في ظلم كده في قلبك وبيدفعك، عايز يدفع هذا الغي، يدفع عينيك للنظر في الحرام، أو يدفع قلبك الاشتهاء الغير. فمن منع نفسه من غيها تقوم انت تمنع بقى النفس، تقول لا ارجعي، لم يتحصر يوم القيامة. طب العكس بقى، ومن ركب الشهوات نفسه قالت له انظر فنظر، اسمع فسمع، قل الحرام فأكل، امشي الى الحرام فمشى، هذا سيندم ولكن حين لا ينفع الندم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار. لو أساء إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. يعني هو داخل الجنة خلاص، بس قبل ما يدخل الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيوريه مقعده من النار لو أساء، يعني يقول له لو كنت نظرت الحرام، ولو كنت أكلت الحرام، ولو كنت سمعت الحرام، ولو كنت مشيت الحرام، كان ده بقى مكانك، ليزداد شكر، عشان يقول الحمد لله ما ربنا وفقني وما أكلتش الحرام وما مشيتش في الحرام وما سمعتش الحرام وما بصتش للحرام، الحمد لله، فيزداد شكرا. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. يعني خلاص دخل النار، بس ربنا يوريه مقعده من الجنة، يقول له لو كنت صليت، لو كنت اتحججت الحجاب الصحيح، لو كنت غضيت بصرك عن الحرام، لو كنت بطلت تسمعي أغاني، لو كنت بطلت غيبة ونميمة، لو كنت بطلت تاكل من الحرام، كان دبق مقعدك من الجنة، ليزداد حسرة. يقول ياه انا ضيعت الجنة ده عشان محرمات التافهة ده، نظرة الحرام اللي ملهاش اي لازمة ده، اضيع بيها جنة عرضها السماوات والارض، الاكل من الحرام اللي ملهاش لازمة ده اضيع بيه الاكل من ثمار الجنة على انهار الجنة، سماع اغاني الحرام اللي ملهاش اي قيمة ده اضيع بيها سماع معازف الجنة والحان الجنة وافنان الجنة، فيزداد حسرة. ولا يدخر ذلك له في الآخرة فقط، بل من ساعة موته. فقد روى مسلم عن ابن عمر مرفوعا: إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة ففي الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار. قال: ثم يقال غير انه بيرى بعدها، يفضل صبح وليل كل يوم في اول النهار وفي اخره يرى مقعده الذي اصبح له وصار له من النار، ليتحسر بكرة وعشية. خير واحد بيتحسر كل يوم الصبح وبالليل ويشوف مقعده من النار من يوم ان يموت الى يوم القيامة. يعني خير الناس اللي ماتت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بقالهم الوقت 1400 سنة تحت التراب، بقالوا 1400 سنة بيرى مقعده من النار غدوة وعشية، فيقال له هذا مقعدك من النار، ولسه إلى يوم القيامة، ولسه 50,000 سنة، ولسه حياة في النار بلا موت. إيه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل انسان يعذب كل هذا العذاب عشانه؟ يعني ايه النظر الحرام، او ايه الاكل الحرام، او ايه السماع الحرام، او ايه المتعة الحرام اللي تساوي انك تقعد 1400 سنة تشوف مقعدك من النار الصبح وبالليل، وتفضل تشوفه لحد ما تبعث يوم القيامة، او الله اعلم احنا وقعد ايه في قبورنا، وتقعد 50,000 سنة تتعذب عليه يوم القيامة، وبعدين تقعد بلا نهاية في النار والعياذ بالله إلى أن يعفو الله عز وجل عنك إن كنت من أهل التوحيد وتدخل الجنة. يعني إيه اللي يستاهل كل ده؟ ما فيش حاجة تستاهل. على النقيض بقى، إيه الدنيا اللي تصدق عن طاعة تملك بها جنة تعرض عليك يأتيك من ريحها ومن طيب ريحها ودوة وعشية في كل يوم؟ ايه الطاع اللي حواليها مكاره تصدق هذه المكاره عن هذا الثواب العظيم؟ ايش المكاره؟ سامعني يا شباب؟ سامعين ولا مش سامعين؟ طب الوقت كويس؟ تمام. هو انا بديكم من على الموبايل لان في مشكله في الجهاز زي ما قلت لكم، فالموبايل رن فقطع صوت مرن. تمام. فكنت بقول لكم ايه المكاره اللي تصدق عن جنه عرضها السماوات والارض؟ ايه المكاره اللي تصدق عن طاعه تجعلك ملك بل افضل من كل ملوك الدنيا؟ ايه المكاره؟ ميه ساقعه مثلا في البرد، او عرق في الحر، ده مكاره تصدق عن جنه عرضها السماوات والارض. الناس في الدنيا بتقف في طابور العيش في الحر والعرق بالساعه، يعني ساعه ده اقل حاجه كده، يقف ساعه مش عارفين نقف ساعه بين يدي الله سبحانه وتعالى نناجيه. الناس بتقف في طابور المرور وطابور الشهر العقاري وطابور كل حاجة فيها، طابور السجل المدني وطابور مش عارف ايه وطابور القبض على المرتب وطابور زي ما قلت لكم العيش وطابور اللحمة المدعمة وطابور و و و و طوابير. وممكن يقف يوقف ميكروباص ساعة في الحر والعرق والشمس، وعشان ياخد ايه؟ ولا حاجة. بس واحدة بين يدي الله سبحانه ونعيم من نعيم الجنة. ما هي المكاره؟ ايه المكاره؟ معايا يا شباب؟ يقول، قال الدكتور خالد ابو شادي وهو يتحدث عن بيعة العقبة التي باع فيها 70 من الانصار، التي بايع فيها 70 من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام اسعد بن زرارة رضي الله عنه واصغر 70، فقال رويدا يا اهل يثرب. استنوا، سيدنا أسعد هو اللي قال كده، قال استنوا يا أهل يثرب كده، إنا لن نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. يعني سيدنا أسعد بيقول لهم استنوا و فكروا معايا، احنا ما جيناش وسافرنا من المدينة لمكة الا ونحن نعلم انه ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ان احنا هنخرجه من مكة لعندنا للمدينة، معناها دي بتساوي ايه؟ مفارقة العرب كافة، يعني احنا كده بنحارب العرب كلهم. وقتل خياركم، يعني افضل ناس فيكم هيتقتلوا، وان تعضكم السيوف، وهتتضربوا كلكم بالسيوف، فاختاروا، فاما انتم قوم تصبرون اذا مستكم وقتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه واجركم على الله، واما انكم تخافون من انفسكم خيفة فضروه فهو اعذر لكم عند الله. فقالوا جميعا امط يدك يا اسعد، شيل ايدك ابعد، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا اليه يبايعونه رجلا رجلا يأخذ عليهم شرطه ويعطيهم على ذلك الجنة. دكتور خالد بيقول بقى: وعجبا قوما أيقنوا بالجنة لما يمضي عليه إسلامهم ولما يمضي على إسلامهم سوى برهة قصيرة من الزمن، فمنهم من أسلم منذ يوم واحد، ومنهم من أسلم من يومين، ومنهم من أسلم من شهر أو شهرين، وأقدمهم إسلاما من أسلم منذ سنتين. وبرغم ذلك ومع أن الجنة غيب لم يروه، فهم يبذلون في سبيلها أغلى ما يملكون النفس والمال، ويتعرضون لأخطر ما يكون. ونحن نسمع عن الجنة منذ وعينا طوال عمرنا وما دفعنا نفس الثمن، فهل أيقنت نفوسنا هذا اليقين؟ وهل نحن على استعداد لنفس البذل؟ يعني شوف الرجل الدكتور خالد بشادي بيقول: أفعل بن زرارة رضي الله عنه قال لهم: استنوا انتظروا، اوعوا تبيعوا النبي عليه السلام الا ما تفهموا حقيقة الموقف. ايه حقيقة الموقف؟ ان انتوا عارفين ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخراجه معناه قتال العرب كفة، فانتوا قد الموقف ده ولا مش قده؟ لو قده بيعوا مش قده رجعوا، يبقى ده احسن لكم. فقاموا قال له: ابعد ايدك كده، ودي بيعة احنا مش راجعين فيها، وبيع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون ان ثمن هذه البيعة هو الجنة الذي سيأخذونه، والثمن الذي سيدفعونه هو قتل خيارهم، وان تعضهم السيوف، وان يحاربوا العرب كفة. فالدكتور خالد بيعلق ويقول: عجبا لهم وهم حديث عهد بإسلام، لسه مسلمين بقالهم شهر ولا شهرين، أقدمهم اللي بقالوا سنتين مبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد سنتين من إسلام أقدم واحد فيهم بيشتري الجنة بأن يقاتل العرب كافة. إيه السبب ده؟ إيه القوة دي؟ إيه اليقين في الجنة دي؟ ولقارن بقى حالهم كده بحالنا، وإحنا مسلمين بقالنا من يوم ما اتولدنا 20 و30 سنة، ولما بنخير بين أن نقوم الليل ونصوم النهار ونحافظ على الصلوات وتحافظي على الحجاب الشرعي السليم وتغض بصرك وتحصن فرجك وتعرض عن سماع المحرمات ومن هذه الأمور التي لا تقارن بالقتال وبالفتن دي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بورقة السيوف فتنة. أما بتخير بين هذه المعاصي الصغيرة وبين الجنة، بتختار المعاصي وبتسيب الجنة. وهم لما خيروا بين القتل مع الجنة والسلامة اختاروا القتل مع الجنة. فعجبا لهم كيف وصلوا لهذا اليقين. يقول ابن القيم رحمه الله: النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن من آثر الراحة فاتته الراحة، وبحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. أكباد المطي اللي هي إيه؟ أكباد الإبل أو المطي، يعني إحنا إيه؟ سافرنا مسافة طويلة، يعني ده معناها. ويرتفع عن سؤالي خلال الأخر: النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن من آثر الراحة فاتته الراحة، وبحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرصة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. يبقى ممكن نعنون لكلام ابن القيم ده في مفتاح دار السعادة بكلمة، وهي صبر ساعة. إنما الطاعة صبر ساعة، أصبر ساعة واحدة بس، أصبر ساعة تقوم فيها الليل، أصبر ساعة تحفظ فيها القرآن، أصبر ساعة عن النظر الحرام، أصبري ساعة عن سماع الحرام، أصبري ساعة عن حر الحجاب، أصبر ساعة عن أي معصية تراودك، أصبر ساعة واحدة بس، أترك النعيم ساعة ستتنعم بالنعيم بعدها حياة بلا نهاية. النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة. الإنسان لم يقضي حياته كلها نوم وأكل وشرب وخروج وفسح وحياة اجتماعية ومش هيرتاح، مش هيرتاح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا هيسكن قلبه في الدنيا ولا هيدخل الجنة ويرتاح في الآخرة، هيفضل معذب مقدر مخنوق مقفول تعبان متضايق في الدنيا، ويعذب مرة أخرى يوم القيامة. القيم يقول: النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن من آثر الراحة فاتته الراحة، وبحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرصة لمن لا هم لهم له فلا فرصة لمن لا هم له فلا فرصة لمن لا هم له، يعني ملوش هم ملوش فرصة يدخل الجنة، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، اللي مش هيشقى في الدنيا مش هيتنعم في الآخرة، ولا راحة لمن لا تعب له، اللي مش هيتعب في الدنيا مش هيستريح في الآخرة، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. وهذا ما يحدد لك الطريق أو طريق التعامل الصحيح مع نفسك التي بين جنبيك. لذا كان من الوصايا الذهبية لابن قيم في الفوائد يقول: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهاونها، ما تسمعش كلامها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، أنت بتهنها في الدنيا عشان تكرمها في الآخرة، ولا أعزها من لم يذلها، بتذلها لله في الدنيا عشان يعزك الله في الآخرة، ولا جبرها من لم يكسرها، اكسرها لله في الدنيا يجبرها الله في الجنة، ولا أراحها من لم يتعبها، تتعبها في الدنيا ربنا يرحلك في الجنة، ولا آمنها من لم يخوفها، خوفها من عذاب الله في الدنيا يؤمنها الله من عذابه في الجنة، ولا فرحها من لم يحزنها، تحزنها بذكر ما يحزن من العذاب في الآخرة فيفرحها الله بالجنة يوم القيامة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ولو في حد عنده سؤال تفضل يطرحه. جزاكم خيرا منه. في امتحان بعد كل محاضرة. دكتور خالد ابو شاهين داعيه مصري معروف، يعني وصلنا صفحه 14. كان في امتحان، الامتحان بقى تابعه مع المعهد، مع اداره المعهد، انا مش متابع المواعيد دي، هم يقولوا لكم ان شاء الله. السؤال عن النعيم ابسط شيء، تسال من اين اكتسبته وفيما انفقته، يعني كل جنيه بتكسبه وكل نعيم بتتنعمه ربنا يسألك عنه، انت جبته منين، اكتسبته منين، هل لهك عن طاعة، هل جارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. انت لما تنعمت وجبت فواكه وجبت اكل وجبت الحاجات دي كلها، جارك كان عامل ايه؟ يا ترى جارك كان جعان مش لاقي ياكل وانت عمال تتنعم؟ يا ترى الامة كانت فيها عذاب وفيها تنكيل وفيها اضطهاد للإسلام والمسلمين، وانت عمال تتنعم. كان صلاح الدين رحمه الله لا يضحك، فلما سألوه لما لا تضحك قال كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير في أيدي الصليبيين. شوفوا شعوره بقضية الإسلام وصلت لإيه، معايشته لقضية الأمة وصلت لإيه، إنه مش قادر يضحك أصلا، مش قادر يضحك. النهاردة إحنا نضحك ملء الأفواه ونأكل ملء البطون ونتنعم كما نشاء وعايزين نبقى مع الصادقين، ازاي؟ اليقين في الاخره ياتي من السماع عن الاخره، لان لو حديث سيدنا حنظله رضي الله عنه يقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع عن الجنة والنار كأن رأي عين، يعني كأننا شايفينها قدامنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال له إيه؟ ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة تسمع عن الجنة والنار كأن رأي عين، والساعة الثانية تقضيها بقى في المباح من الدنيا. فإذا المطلوب مننا أن احنا نسمع كل يوم على الأقل ساعة عن الجنة والنار كأن رأي عين، يعني مش مجرد ان تجيب اي حاجه تسمعها، لا تسمع حاجه مؤثره، مش بتقرا علم وخلاص وتذاكر فقه او عقيده مثلا او اي حاجه واسمها دي ساعه الدين، لا مش دي ساعه الدين، ساعه تكون اعمق من كده، الساعه اللي هتكون فيها وكان الجنه والنار رأي عين شايفهم قدامك. توصلها ازاي دي بقى؟ دور، هل اقرا في التفاسير؟ هل اسمع موعظه من حد مؤثر؟ هل زي الشيخ شنقيطي مثلا او زي شيخ مغمسي او زي في ناس مؤثرة كتير جدا، ولا اعمل ايه؟ شوف بقى دور ايه اللي بيأثر في قلبك، اعرفه تمام والزمه. الاقوال لا ما تحفظهاش بس افهمها كويس، يعني الاسئلة الادارية بقى بتاعت الامتحان والكلام ده انا ما اعرفش عنها اي حاجه صراحه. اختنا رضاق بتقول مش لاقيه في القاهره، مش عارف والله اختنا موجود في القاهره ولا. متى سنتهي الدوره؟ دي مش دوره، ده معهد. الدوره بتاعه دوره البصائر دي حاجه تانية، لكن احنا دلوقتي في معهد قران الدعوه. جداد يا دكتور، جداد ماله؟ مش فاهم ايه السؤال، هو ايه جداد؟ مش فاهم ما معنى حسن بلائه علينا. يعني سبحان الله، حسن عطائه، حسن معاملته، حسن حسن يعني لطفه بنا سبحانه وتعالى. عرفنا النظام، انا ما اعرفش النظام الصراحه. كيف الجمع بين الزهد وان الله يحب ان يرى اثر النعمه؟ تمام. هو بص يا جماعه، المفاهيم ديت عايزكم دايما ترجعوا فيها لفهم السلف. بمعنى يعني مثلا ركزوا معايا، خيركم لأهله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت جميل. طيب احنا وصلنا فين؟ سمعتوني لحد فين؟ بالظبط كنا بنقول حديث مثلا خيركم لأهله. ناس كتير جدا من الشباب حتى الملتزم بقول لكم بيظن ان خيركم لاهله ان هو ياكل زوجته واولاده احسن اكل ويشربهم احسن شرب ويفسحهم احسن فسح وياخدهم المصايف وكلام زي كده. تمام، والكلام ده انا شفته يعني في اخوه ملتزمين بيفكروا كده، ولما تيجي تقول له ايه اللي انت بتعمله ده سفه وتبذير وده مش زهد وده مش دين، يقول لك لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لاهله. طيب ما نشوف النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال المقوله دي طبقها ازاي. يعني نشوف النبي عليه الصلاه والسلام نفسه اللي قال خيركم لاهله كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيته نار، يعني يقعد شهرين ما عندوش حاجه تطبخ عليه الصلاه والسلام، ما عندوش كوبايه شاي بتتعمل، هو اللي عنده تمر وميه وخلاص شهرين، مين يصبر اصلا على كده؟ وده خير الناس لاهله، قال وانا خيركم لاهلي. عايزين تعرفوا ايه خيره الاهل، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يكون خير الناس لاهله. يبقى المقياس مش الاكل والشرب والفسح والكلام الفارغ ده، المقياس هو الدين، انه كان بيقظهم كل ليله وقيام الليل، كان يعلمهم دين الله عز وجل، كان يذكرهم بالاخره، كان يعاملهم بالمعروف، وهي دي الخيريه. واضح شباب؟ فإذا أردت أن تفهم كيف يكون الزهد مع الجمع بينه وبين ظهور أثر النعمة على العبد، فشوف الصحابة كانوا أغنى الناس. يعني سيدنا عثمان بن عفان ده كان من أغنى أغنياء الناس، يعني بالنسبة لزماننا ملتي ملياردير مش مليونير، كان جاهز جيش لوحده. مين يقدر يجهز جيش لوحده دلوقتي؟ الجيوش بتتكلف مليارات، صح؟ سيدنا عثمان جهز جيش لوحده، جهز جيش العسرة لوحده، أو يعني معظم تجهيزه كان سيدنا عثمان، يعني مالتي ملياردير. طب سيدنا عثمان بقى وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان منظرهم إيه؟ وكان أثر النعمة ظهر عليهم إزاي؟ كانوا في بيوت عادية جدا زي بيوت الصحابة كلهم، كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف إذا وضع له كان يصوم كل يوم، يفرض الصيام، ويوضع له مصباح ويوضع له الطعام، فيفطر على الطعام ويصلي قيام الليل. فده كان عادته، حاله الطبيعي. ففي يوم من الايام حطوا له الاكل وهو صايم، فلما نظر الى الطعام بكى وقال اخشى ان اكون ممن عجل له طيباته في الحياه الدنيا، اخي مصعب مات فلم نجد الا قطعه قماش، اذا غضينا راسه بدت رجلاه، وإذا غضينا رجليه بدا رأسه، ثم بكى وقال أخشى أن يكون عجل لي طيباتي في الحياة الدنيا. ليه سيدنا عبد الرحمن؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان له 100 من العبيد، إذا وقف بينهم أو جلس بينهم لم يعرف هو منهم، لأنه يلبس كلبس العبيد ويأكل كأكل العبيد ويجلس كجلسة العبيد، وده من أغنى أغنياء الناس. يبقى ظهور النعمة مش على اللبس والأكل والشرب والكلام ده، النفقة في سبيل الله، ان يلبس كويس بس مش ببذخ واسراف، ان ياكل كويس بس مش باسراف، وربنا سبحانه قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. واضح شباب؟ يبقى اذا عايزين تفهموا اي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، شوفوه هو بنفسه وصحابته كيف طبقوا هذا الحديث، هتلاقي فهمه واضح جدا جدا جدا. طبعا ينطبق على الأمة كلها، لكل الفقراء قبل الأغنياء. واضح شباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون من أغنياء الدنيا، هو نفسه بيقول فاخترت أن أجوع يوما وأشبع يوما عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجيله دخل كبير جدا لأنه كان له 5 غنائم، ولكن كان ينفقه في سبيل الله. ممكن أمثلة للأسئلة؟ أسئلة إيه؟ الامتحان؟ عندما نكون بطاعة نفرح بها، ولكن سريعا ما انقطع عنها، فكيف المؤمن يفرح بطاعته؟ إيه المشكلة؟ مش فاهم؟ إيه علاقة الانقطاع بالفرح يعني؟ أسئلة الامتحان، أسئلة بتبقى اختياري. يعني ممكن أسألكم هل النعيم مدرك بن نعيم مثلا صح ولا غلط. شرح حديث حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة ما احنا شرحناه محضرتيش. تمام يا شباب، جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.